أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: خلقت أنا وعلي من نور واحد. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال الماتن: ولا يبلغ الإلجاء. لا بد أو لا زال الكلام إخواني في ماذا؟
في
أحكام اللغة، ما في هي لما فرض طبعا من الاعتراضات كما قلنا على وجوب اللغة من الله، شرع في ذكر ماذا؟ أحكامه. وهنا ذكر خمسة أحكام. بالأمس أو بالبحث السابق ذكرنا الأول، يعني لابد أن يكون بين اللغة والملطوف فيه ماذا مناسبة. قلنا هذا على مبنى أنه أمور اعتبارية، وإلا لو كانت الأمور تكوينية حقيقية لنحكم إلى هذا الشرع. الأمر الثاني قال: ولا يبلغ الإلجاء. هنا اللطف المقرب من شروطه أن لا يبلغ ماذا؟ حتى الإلجاء، أنه يكون مجبر للإنسان. مثلا يعني تكون القضية مثلا، الله عندما يأمرني بالصلاة مثلا وترك الكذب مثلا، أمر بمعروف ونهي عن منكر، والله هناك لطف مقرب حيث يجعلني أقرب إلى الطاعة وأبعد عن ماذا؟ عن المعصية. فجعل الجنة والنار، الجنة والنار من اللطف المقرب، فيجعلهما ويحث ويجعلهما طريق لتسريع الطاعة جاز التعبير وترك المعصية وما شابه ذلك، ولكن لا بلحاظ أنه ماذا؟ بلحاظ الجبر أن يجبرني. لأنه يبينهم بين الجنة والنار بطريقة مثلا ماذا؟ ترضى الله كشفية، أوصل والدين الجنة وقول شوف والدين النار وشوف العقاب، يلا اعمل وكذا. فهذا فيه نوع من الإلجاء، يعني سلب الاختيار بالإنسان. والكمال، كل الكمال في الإنسان هو أن يكون ماذا؟ مختارا وليس مجبرا. هذا كمال الإنسان. إذن الكمال الإنساني ماذا؟ في عدم الإلجاء، أن يكون مختارا. وهذه واحدة طبعا من إشكالات تأتينا إن شاء الله في بحث النبوة، واحدة من الإشكالات أنه لماذا الأنبياء لا يستجيبون دائما لطلب أممهم بالمعجزات. يعني النبي مثلا يكفي أنه يؤدي معجزة معجزتين ثلاث أكثر أقل حسب الحاجة، حيث أنه يثبت لهم أنه مرتبط بالسماء، أنه صاحب دعوة حقة، والله هو الذي مثلا أرسل إلى غير ذلك، صحيح؟ فتكون المعجزة طريق لإثبات نبوة نبي أو إمامة ولي مثلا، كلام المعصومين سلام الله عليه. ومن هنا جاء هذا الإشكال، لماذا أنا أستطيع أتي للنبي وقل أنا رسول الله، شوف لي عن الجنة، شوف لي عن النار، شوف لي عن كذا، شوف لي عن كذا. يقولون لماذا الأنبياء أو الأمة لا يستجيبون لأممهم؟ واحدة من الإجابات كما سيأتي إن شاء الله ربما في محله هو هذا، أنه لو كان كل واحد يجي يسوي له معجزة خاصة به، هذا ماذا سوف يؤدي؟ سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإسفاف بالمعاجز، لأن الأشياء صارت مثل العادية ما ذيك ما لها ذاك الطعم والقيمة الخاصة. الشيء الثاني هو هذا، إحنا هدف النقطة هذه المهمة، وهو أنه من ربما تؤدي إلى جبر الإنسان على الإيمان. من هذا يشوف مثلا والله نعيم الجنة بهذه الكيفية، يقول بعد لازم خلاص نؤمن بعد ما فيها مجال، فكأنه صار نوع من الجبر والإلجاء، أو يعني بحيث أنه يعني ما نقول فقد اختياره 100%، لكنه صار نوع من يعني نوع من عدم ترك مجال للتأمل والتفكير وكذا إلى غير ذلك. هذا مثل ما احنا نشوف مثلا إذا الأب يكون قاسي على ابنه، ترى أب يربي ابنه بطريقة وسطية صحيح، يراقبه يرهبه، لكن لا مجال الابن لما يدخل التخصص، لما يدخل الجامعة، يتوظف، يختار الزوجة إلى غير ذلك، في مجال الأب يرغبه ويرهبه لأجل مصلحة. لكن لو كان الأب شلون يقول لي ما إذا ما تتزوج هذه أحرمك من البيت، أحرمك من ما أبني لك شقة، ما أبني لك كذا، ما أعطيك كذا، أطردك، فش يصير هذا؟ لا علاقة بالجزء. صحيح في نوع من الاختيار، ولكن فيه نوع من الإلجاء الأشد، كان نسبة الإلجاء والجبرية أكثر من أن يكون مختار. الباب التمثيل يعني والتقريب للفكرة، فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى في اللطف المقرب ألا يوصل الإنسان إلى حد الإلجاء.
نقدر نشبهها النبي قبل لا يموت شاف ما أصحاب الجنة أو أصحاب الإمام الحسن وضعهم في الجنة، لا نختاروا على الموت.
أي هذا بعد ما اختاروا، بعد ما صمدوا مع الإمام الحسين توثقت نواياهم أحسنت، هنا بعد ويش خلاص بعد هذا هو ما ينتظركم بعد نتيجة اختيار، بينما قبل ذلك ما شافوا هالشيء.
الجاء بعد الاختيار.
لا هو الجاء هذا نسميه، هذا خلاص هو بمحض اختيار جاء للإمام الحسين بعد ما كما قلت انهم حسموا امورهم
في البداية، لكن في النهاية لما شافوا موضعهم
لا، هذا نوع من خلاص يعني نوع من انه بعد النتيجة هو مدرك انه غدا سيستشهد، فلما تيقن الإمام صلى الله عليه وسلم من نواياهم وإخلاصهم، هذا نوع من النعم المقدمة لهم أنهم كشف عن ما سوف يستقبلهم غدا مثلا. طبيعي هذا سوف يساعدهم في أكثر في أنه يخدمون هذا، لكن الكلام ما بعد الاختيار. إذن هذا الحكم، لذلك جملة من الذين شنعوا على من بعض الأشاعرة ظهر أنهم شنعوا على اللطف وأنه ليس بواجب، مثل ما صاحب المواقف مثلا علماء أنه اعترضوا كثيرا على أنه ما يكون هذا لطف، هذا نوع من يؤدي إلى الإلجاء وكذا وكذا، وهذا لأنه ما التفت لأن العلماء عندما قالوا باللطف شرطوه بشروط، منها
عدم
أنه لا يؤدي إلى الإلجاء. واضح؟ طبق العبارة. قال أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، وهو أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء، وهو أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه ماذا؟ إلى حد الإلجاء، لأن لطف المقرب الآن، لأن الفعل الملجأ إلى فعل آخر، شوف الفعل الملجأ في يعني الفعل الذي تنجبر عليه، واللطف في لغة الاشتراك ما هو؟ أنه كليهما يؤدي أنه يدعونك إلى العمل، لكن ما الفرق بين اللطف والجبر؟ أن هناك سلب الاختيار في الأول، واللطف لا زال الاختيار قام، والدليل أنه فعلا مع وضوح مسائل الجنة والنار والثواب والعقاب تجد هناك من يعصي، وتجد هناك ماذا؟ من لا يؤمن حتى بالله، أو يؤمن ولكن لا يطيع، مشاكل دار. قال لأن الفعل الملجأ إلى فعل آخر يشبه اللطف المقرب يعني في كون كل منهما داعيا إلى الفعل غير أن المتكلمين لا يسمون الملجأ إلى الفعل ماذا؟ لا يسمونه لطفا، فلهذا شرطنا في اللطف ماذا شرطنا؟ زوال الإلجاء عنه إلى الفعل، ما يلجئك إلى الفعل. واضح؟ إذن قال ولا يبلغ الإلجاء، واضح الكلام؟ قال ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو ماذا؟ أو تفصيلا. قال هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث بأنه بطبيعة الحال المكلف لابد أن يعلم ماذا؟ باللطف ولو إجمالا. وإذا ما يكفي الإجمال لابد أن يعلم به ماذا؟ تفصيلا. مثلا الآن إذا أمرني الله بالصلاة وأوعدني بالجنة، أنا مثلا أعلم بها إجمالا بهذا اللطف ماذا؟ إجمال. هناك نعيم هناك. فإذا هذا العلم الإجمالي يكفيني للحركة أكثر للطاعة والبعد عن المعصية يكفي، ما يشترطون أكثر من ذلك، يكفي العلم الإجمالي. وتارة تقول لي أصلا ما يكفي، ما يعني لأنه المفروض ما هو النكتة في ذاك هو أن يتحقق الغرض، وهو حركة الإنسان أسرع إلى الطاعة والبعد عن المعصية، هذا غرض اللطف. اللطف له هذا الغرض. فإن كان الغرض هذا تحقق بالعلم الإجمالي يكفي إجمالا ليس علما تفصيليا، يكفي بعد تبدأ فينا ثوابا ما كافي لهذا العمل. أنا والله أزور الحسين سلام الله عليه وهناك ثواب ما أدري عن التفاصيل، فإن كان يكفي يكفي، وإلا لا أقول لا ما يكفي، هذا لابد من إذن علم تفصيلي حسن، لازم نفصل في هذا الفعل في هذا اللقب مثلا مقدار هذا الثواب مقدار كذا أو مقدار هذه العقوبة أو شيء من هذا القبيل. إذن لابد من إدراك العلم إجمالي إجمالا أو تفصيلا. في المناسبة بين اللطف والملطف في نقل العبارة قال هذا الحكم الثالث من أحكام اللطف، وهو وجوب كونه معلوما للمكلف أما بالإجمال أو بالتفصيل، لأنه التعليل لام التعليل، لأنه إذا لم يعلم يعلم اللطف ولم يعلم الملطوف فيه، ما علم باللطف ولا الملطوف فيه مثلا كالأمر العبادي أو كذا، ولم يعلم المناسبة بينهما كل ما عنده علم، لم يكن داعيا له إلى فعل الملطوف فيه كالصلاة كالعبادة كالمنكر المنهي عنه هذا ملطوف فيه. فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل، كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا. مثلا أنت الله أمر بذبح الذبيحة للهدي مثلا أحسنته، أو للأكل مثلا، أو للعقيقة أو شيء من هذا القبيل، عرفت؟ فأنا ما عندي علم يكفيني أني أعلم، صحيح الذبيحة تتألم ولكن أعلم هناك لطف، فأعلم إجمالا، أما حين دقة اللطف تفاصيل اللطف في ذبح الذبيحة أو تعبيرنا الأسباب والأسرار المترتبة والآثار بتفاصيلها ما أدري، لكن حتما أؤمن بأن عندما الله أمرني وشجعني على ذبح العقيقة وأطعامني فيه ما شاء الله من الألطاف في الجملة، ترد دفع البلاء عن الطفل، تطوي العمرة كذا كذا مثلا، يكفي هذا يكفي. وإن كان هناك ألم يلحق بمن؟ بالبهيمة، لكن هناك لطف واضح. مثل شان البلاء يحل بالإنسان لكنه ظاهره ولكن باطنه لطف ورحمة وإلى غير ذلك للعباد. قال فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل، كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة ماذا؟ لطفا لنا، واضح؟ وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل وجب حصوله، شوف العلم التفصيلي، ويكفي العلم الإجمالي هذا في اللطف. إنزين المناسبة بين أطول الملطف فيه هذا يكفيها العلم الإجمالي، تحدثنا عنه في البحث السابق أن هناك تناسب ولو إجمالا. أتكلم عنه في البحث السابق. قال ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة بين اللطف والملطوف. أرجع إلى المتى. قال ويعلم المكلف اللطف ماذا إجمالا أو تفصيلا. واضح؟ جيد. قال ويزيد اللطف على جهة الحسن. اللطف شيء وراء الحسن في الأشياء، يعني الأشياء لا بتكون حسنة في ذاتها بطبيعة حال. الله لا يأمر بالقبيح، ومن خصوصا إحنا على مبنى ماذا؟ على مبنى أن الحسن والقبح العقلين الذاتيين، أن في ذات الأشياء حسنة وذات الأشياء قبيحة. يعني الله عندما يأمرنا مثلا بالصلاة، الصلاة في ذاتها حسنة، وينهانا عن ذاك المنكر، ذاك ماذا؟ في ذاته قبيح. واضح المسألة؟ إذن هذا لا إشكال فيه بأن الله إيه؟ فاللطف يكون أمر زائد على الحسن في الأشياء والقبح في الأشياء. يعني بعبارة أخرى، هل الله سبحانه وتعالى عندما يأمرني بالصلاة والصوم يقول أنت صل وصوم بعد ثواب وعقاب ما لا داعي، لأنه نفس الفعل أنت راح تستفيد منه. الصلاة في دم اي تنهض عن الفحش والمنكر، تنظم حياتك، تصفي قلبك، تطهر رياضة صحة كذا، الصوم كذا يمنعك عن المنكرات، ينظم عندك مثلا جهاز الهضمي، يرتب عندك احسن على اكثر من ذا. وش تبي يعني؟ تبي تنهض يعني؟ في النتيجة خلاص هذا تحقق لكونها حسنة انا امرتكم بها فيكفي. ها فهنا يقولون هذا مو لطف، النتيجة لطف لابد يكون شيء وراء حسن الأشياء. أولا الأشياء فيها حسنة بذاتها، كما مثلا الصلاة حسنة بذاتها، الصيام حسن بذاته، المنكر الفلاني قبيح في ذاته، فيأتي اللطف كأمر ماذا زائد يشد الإنسان أكثر، كمثلا الجنة والنار. مع أن الصلاة حسنة في ذاتها ولها آثار جبارة في الدنيا وكذا، هم له ثواب عظيم في الآخرة، كذا 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 إلى غير ذلك. واضح؟ نعم. قال أقول هذا الحكم الرابع وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحوس في الأشياء من كونه واجبا كالفرائض أو مندوبا كالنوافل. طبعا هنا هذا هو من فعلنا، وأما ما كان من فعله فقد بينا وجوبه في حكمته. هنا طبعا البحث تارة في فعلنا وتارة ماذا؟ في فعل الله. في فعل الله هذا ذكرنا الآن بأن الله سبحانه وتعالى على أن هذا الأشر في حسن هذا في ذاته حسنة وكذا في الصلاة والعبادات في الواجبات المستحبات، فهناك الله يأمرنا ماذا؟ أو الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يتوعدنا بال يوعدنا بالجنة ويتوعدنا بالنار، وعد وعيد. هذا في وين؟ في فعله. في فعلنا لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى يضيف شيء على حسن هذا الفعل لكي ماذا نقوم به. هذا في فعلنا، فأنا أقوم بالصلاة الواجبة لكونها ماذا؟ صلاة واجبة، مو لكونها فقط ماذا؟ حسنة مؤثرة على صحتي وتعطيني فائدة معنوية وفائدة روحية وجسمية، فيصير هذا الوجوب حال أن أتحرك أكثر. النوافل صلاة الليل، أنا لولا أن هناك استحباب مؤكد وكذا ما أقوم لصلاة الليل، حتى لو فرضا والله قال لي الصحة وقال لي مثلا وزارة الصحة أنا في صلاة الليل فوائد جبارة وكذا وكذا كذا كذا تخصك منها ألف مرة فرضا، مع ذلك عشان يتحرك الإنسان لابد من أمر زائد على حسنها في ذاته كالاستحباب. فإذا ترى أنظر إلى اللطف أنا من باب فعلي أنا في أفعالنا، فيكون لازم هذا الفعل اللي أنا أفعله يسمى لطفا متى؟ إذا كان هناك صفة زائدة على حسنه، كالصلاة بما هي صلاة حسنة لكن تكون واجبة تكون مستحب، هذا الصفة الزائدة الوجوب الاستحباب، الوجوب في الفرائض والاستحباب في النوافل. فهذا شو يكون؟ نسمي لطف، لكن لطف من جهتنا احنا، يعني يلطف بنا من هذه الجهة فيحثني على الفعل. وتارة لطف المقصود المقرب اللي هو ماذا؟ مع أن الأشياء حسنة في ذاتها، إلا أن الله بلطفه بعبادة ماذا فعل؟ لا، يتوعد بالجنة ويوعدها، ويوعدنا بالجنة يتوعدنا مثلا بالنار.
ما يصير شرك في الصلاة المستحبة يعني، هم هي
رياضة
وهم الاستحباب هو
الداعي. اي طبعا احنا مسألة فقهية موجودة، ان الغايات المباحة هل تبطل العمل او لا؟ السيد الخوئلي رحمه جملة من الاعلام ان الفعل الواجب او المستحب ترتب عليه غايات دنيوية. مثلا افترض انا الحين بروح اتوضا، شفت ماي حار وماي بارد، الحين شتاء انا اتوضا بالماي الحار اعطيني دفء، فأنت الدافع الأصلي ما هو؟ الوضوء، وليس الأمر تبع غاية ليست منظورة بالاستقلال، لأن أنت قصدك الأول ما هو؟ الوضوء. لكن بل ما توضب ماي بارد ويأذينا توضب ماي حار مثلا. السيد الخوي واضح من الفتاوى أو في المسائل أنه هذا ما في إشكال، الضمائم المباحة لا تبطل العمل. السيد السستاني لا عنده مشكلة، السيد يعني ذي الضميمة إذا لوحظت لها أثر فيه، يعني لا يخلو العمل من إشكال، بلغت يقول هم أنويها قربة لله، حتى ذي الضمائم هم تنويها ماذا؟ قربة إلى الله، يعني ما تجعلها بما هي ضميمة، ولا لا يخلو العمل من إشكال. هذا ما يظهر الله
الزامن المسجد لبرودة المسجد،
لبرودة المسجد أحسن.
تقصد
المسجد
لا
للصلاة أو للجنين، تقصد تحقق من المسجد. فالملاحظ على كل حال، قال هذا الحكم الرابع وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن من كونه واجبا، يعني هذا سوى زار الوجوب كالفراغ أو مندوبا، سوى زار كالنوافل، هذا هو من فعلنا. عشان يكون هذا فعلنا نحن، يعني فعلت هذا لوجوبي، فعلت هذا لاستحبابي، مو لأنه كذا. هذا طبعا هني أقرب أن يكون هالعبارة في اللطف المحصل، ما تلاحظوا لأنها تكليف، والتكليف مرتبط بمن؟ باللطف المحصل، وجوب الحرمان والمستحباب. وأما ما كان من فعله فيصير ويش؟ هذا اللطف المقرب بعد، فقد بينا وجوبه في حكمته
من فعله، يعني
من فعل الله. فكأن العبارة ممكن أن نلحظ فيها اللطف المحصل واللطف المقرب. قال ويزيد اللطف على جهة الحسن. قال ويدخله التخيير. ويدخله ماذا؟ ويدخله ماذا؟ التخيير. هذا الحكم الخامس. اللطف هنا هل يجب أن يكون معينا في فعل واحد أو لا؟ قد يكون أفعال متعددة فيها ألطاف متعددة، فالله يخيرك بين أن تفعل هذا اللطف أو هذا الأمر. يعني كل واحد من اللطف عندك فعلان، ثلاثة أفعال، كل واحد فيه جهة مصلحة، فيقوم مقامه ويسد مسده، مثل الكفارات الثلاث. واحد إنسان يخطئ في شهر رمضان متعمدا مثلا، صير ماذا؟ إما صيد عتق رقبة أو طعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين في عرض واحد، صحيح؟
الحكم الإباحي
والله عرفت. فهذا شو يصير فيها؟ لطف على نحو التخيير، يعني ليس مأخوذ في اللطف أن يكون في فعل واحد، بل يكون في أفعال متعددة في عرض واحد يؤمر بها المكلف، فتترتب المصلحة بهذا. ما صار أترقى به يتحول إلى العدل الآخر، ما صار يتحول إلى العدل الآخر، فهذا يحقق مصلحة، لا يحقق مصلحة، لا يحقق مصلحة. هذا إذا كان في فعلنا نحن، يعني هذا الشيء الزائد كالوجوب في الكفارات، هذا اللطف المحصل، بعد نشير أقرب اللطف المحصل في التكليف. الله كلفني به في حالة مثلا أنني لم أصم مثلا متعمدا أو ما شابه ذلك أو غيره، بعد كل أحكام الصوم ترجع هنا. فهنا شو يصير؟ شو يصير هنا؟ هنا يصير تخيير، يكون هنا عندنا ماذا؟ التخيير. واضح؟ اي. واما في حقه تعالى، الله سبحانه وتعالى في فعله الان، الله لطف بانسان واعطاه ولد، لكن هذا الولد هل مثلا انه لطفت في هذا الولد؟ لا، قد يكون الله يعطيه ولد اخر غير هذا الولد، وفيه من المصالح ما في ذاك الولد. بعبارة أخرى، هذا الشخص يريد أن يقول بأن اللطف الإلهي يدخله التخير أو لا يدخله التخير؟ يدخل التخير، لأن أفعال متعددة موجودة مثلا، وكل فعل فيه مصلحة وجهة مصلحة، وكل فعل يسد مسد آخر. فالله أعطى فلان زيت أو لا أعطى عام، هذا لطف وهذا لطف. عرفت؟ هذا ما يمكن أن يقال. قال أقول هذا هو الحكم الخامس، وهو أن اللطف لا يجب أن يكون معينا في فعل يعني، بل يجوز أن يدخله التخيير بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر، فيقوم ماذا؟ فيقوم مقامه ويسد مسده، يقوم مقامه ويسد مسده. أما في حقنا فكما في الكفارات الثلاث، الله لطف بنا لكن من خلال هذه الكفارات الثلاثة أوجبها. وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولدا، قلنا فهذا الثلاث كما قلت لطف محصل بعد، لأنه مرتبط وين؟ بالتكليف الإلهي على الضابط اللي ذكرناها. فالله أمرني بالذين، لأن هذه أمور تكليفية، فيصير لطف محصل. ففي اللطف المحصل لا يشترط أن يكون في فعل واحد، حتى لو كان في أفعال متعددة في عرض واحد، ويحصل الغرض. أحسنتم، هذا يسد مسألة هذا. قال فيقوم مقامه ويسد مسده. وأما في حقنا فكما في الكفارات الثلاث. وأما في حقه تعالى فيكون هذا أقرب للطف المقرب مثلا، في الجواز أن يخلق الله يعني لزيد ولدا يكون لطفا له، وإن كان يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد من أجزاء غير أجزاء الولد الأول، يعني قصد التباين يعني، هذا قال غير هذا الولد، وعلى صورة غير صورته. يعني شوف مثلا شلون المقصود، انه مثلا الله سبحانه وتعالى قادر ان يخلق هذا الولد يجيب مثله، فما كان يتغير شيء، يعني هذا مثل هذا، صحيح؟ ما الله اعطاه الف اعطاه ب، مثل التوأم شلون يعني. يقول هذا ممكن، ولكن احنا معنا شيء اكثر، عرفت؟ وهو انه لا، يعني بعباره اخرى انه حتى لو كان الولد مغاير لذلك الولد في صورته وهيئته وشكله وغيره، مع ذلك يكون لطف كما يكون ذلك لطف، لأن لو كان متشابهين تماما من كل شيء فيأتي احتمال أن اللطف أصلا في فعل واحد، والدليل أنه مين؟
التشابه،
التشابه الموجود كان فعل واحد، مثل ما تقول التوهم سبحان الله واحد صايرين ذلك. يقول لا، أنا أكثر من ذلك يقول أن اللطف لا ينحصر في هذا، بل أنه حتى لو أتاه بولد مغاير لذلك الولد فهذا لطف وهذا لطف. قال في الجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون لطفا له، وإن كان يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد من أجزاء غير أجزاء الولد الأول وعلى صورة غير صورته، وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه، بل يكون حكمه حكم الواجب المخير. شلون قبلنا بالواجب المخير؟ اللطف المتعد كذلك ننقل في فعل الله. قال ويدخله التخير. قال ويشترط حسن البدلين. هذا هنا يريد أن يقول بأنه مدام أن اللطف لا ينحصر في فعل واحد أو في فعلنا أو في فعل الله، واضح؟ فما في مثلا ترجيح أن واحد أصيل والثاني غير أصيل، ولذلك نقول هذا بدل هذا وهذا بدل هذا، يعني كليهما في قوة في مرتبة واحدة،
يعني ما
إيه حسنتم. فما نقول بدل مبدل عنه مثلا، هذا البدل هذا الأصل وهذا بدل. لا لا لا، ممكن أن تقول ألف بدل باء وباء بدل ألف، لأنه في قوة واحدة ماكو فرق، عرفت شخصين؟ فيطلق على كل واحد اسم البدل بالنظر إذا إلى صاحب، لأنه ما في واحد أصيل والآخر تبعي.
والد
الثاني قال هذا الخكري الأولي خوش مزلة ضيع. شلون هذا اسم مقرب الولد الثاني؟ قلنا بأنه الألطاف مو شرط لا تكون ظاهرية، ممكن هذا الولد يخلق فيك أشياء كثيرة ترى على شقوته، تحمل الصبر الرضا كذا أموره، يعني انه دعوة في عدم التربية. لا انه
قد يطلع الثاني اسيح لكنه بار والده
الله على
ليش بيكون
على كلها. قلنا احنا بالالطاف، لا الالطاف خفية يعني سبحانه وتعالى، على الله اعلم بالمصالح. زين الآن طبعا، ولكن هذا لا أشك ولا ريب بأنه لابد أن يكون اللطف من الله أن يكون في ذات هذا الفعل حسن، يعني ليس لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما يتسلط علينا ظالم، واضح وياي، يتسلط علينا ظالم نقول هذا لطف من الله، لأن الظلم قبيح في ذاته ولا يصدر من إيه؟ من الله. هذا يعني نتيجة تقصير الناس لما هم اللي سوقوا ومهدوا لي أن يحكمهم الظالم. طب خطابات الإمام الحسين سلام، خطابات أهل البيت كذا، شلون هؤلاء عندما تخاذل الناس عندما كذا؟
كما تكون يولى عليك.
أحسنتم. ترك الأمر عن المنكر موجب لتولي الظالمين إلى غير ذلك. إذا هذا معناه، إذا اللغة إحنا كعدلية نقول الله في أفعاله لابد أن يكون الفعل الفعل الذي لطف الله بنا به ما هو حسن في ذاته. فلا يمكن أن يكون تسليط الظالم حسن في ذاته، لا. هو حسن بذاته، أو الإمراض أو ما أو كذا إلى غير ذلك. هل نقرأ العبارة الشكرية في مطلب قال بعد وقت الانتقال؟ أقول لما ذكر أن اللطف يجوز أن يدخله التخيير نبه على شرط كل واحد من البدلين، أعني اللطف بدلين ألف وباء، وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل. لماذا قال بدل؟ قال بالنظر إلى صاحبه، إذ ليس أحدهما بالأصالة أولى من أين؟ من أين؟ من الآخر. وذلك الشر كون كل واحد منهما ماذا؟ حسنا ليس فيه وجه قبح. كل واحد البدل أو ألف فيه حسن في ذاته، وباء حسن في ذاته، جيم حسن في ذاته، إلى غير ذلك. وهذا مما لم تتفق عليه الآراء، فإن جماعة من العدلية، جماعة من المعتزلة ذهبوا، رغم عدلية لكن ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منا لطفا قائما مقام إمراض الله تعالى. شان الله لما يمرضك مثلا هذا لطف، كونه كالظلم منا لطفا يصدر من نظرك في حد ذاتي مثلا اللغة ربا، هذا غير صحيح، لأنه كما قلنا الظلم لا يكون حسنا في ذاته، وإحنا اشترطنا أن يكون اللغة أن يكون الفعل الملطوف في ماذا؟ أن يكون حسن في ذاته. قال مقام إمراض الله تعالى، واستدلوا بأن وجه كون الألم من فيه تعالى لطفان هو حصول المشاق وتذكر العقاب، وذلك حاصل بالظلم منه، فجاز أن يقوم من الظلم مقام الإمراض. كيف قاسة وقال شاحي لما أنت تبتلى بمرض ونقول الله نعمة من الله المرض لطف لك كذا عشان تتذكر الآخرة وتقدم على الله وتتوب وكذا وتكسر ثورة الغرور والعجب بنفسك، شوف نفسك شنو مريض، هذا لطف بك ولا ما هو لطف؟ كل لطف. ونفس الكلام لو الله سلط الظالم علينا عشان ويش؟ نتذكر عقاب الله، نشوف جبروت صدام وطغيان يذكرنا وين؟ في غضب الله على العباد عندما يعصون مثلا. فقاسوا بهذا بهذا، لكن قلنا هذا القياس غير صحيح، لأن اشترطنا أن يكون اللطف ماذا؟ حسن، ويكون الله سبحانه وتعالى يسلط علينا مثلا. نعم المرض بحث آخر، طب لمصالح البدن لماذا كذا لكذا بحث آخر، ولكن مع ذلك لا يسند إلى الله سبحانه وتعالى. شوف نبي الله إبراهيم ماذا قال؟ وإذا مرضت فهو يشفي. نسب المرض ناس ما قال، قال هو يميتني ويحيني، ولكن لما جاء المرض وإذا مرضت.
هذا ينافى مع المحصل ما يقول جهاد الظالمين
يجب. إيه أحسنتم، فاللطف المحصل كوجوب الجهاد أحسنتم، يتنافى مع هذه الرؤية، لأن الله يسلط علينا الظالمين لطفا بنا وبعدين يمرنا ماذا بجهاد مخارعتهم. قال واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعل تعالى لطفا هو حصول المشاق وتذكر العقاب، ذلك حاصل بالظلم منا، فجاز أن يقوم من يقوم الظلم مقام الأمراض، وهذا ليس بجيد ولا جيد جدا، وليس بجيد، لأن القبيح لا يكون لطفا، فيها أصل القبيح لا يكون ماذا لطفا، وهذا ليس بجيد، لأن كون لطفا جهة وجوب والقبيح ليس له جهة وجوب، واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس واللطف إنما هو كيف اللطف، لأن قلنا نشترط العلم، واللطف يكون هو في علم المظلوم لأن نعرف أن هذا ظلم لا في نفس الظلم، كما تقول أن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا وإن لم يكن الذبح نفسه لطفا. هذه واضحة العبارة ولا نخليها شوي فيها واضحة؟ إذا ما واضحة فدل نأتي ويشترط حسن البهيمة. إحنا بحمد الله تم الحديث عن ماذا؟ عن أحكام عندنا مسألة ثانية عشر، ندخل المسألة الثانية عشر في الألم ووجه الحس. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.